الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد ذكرت نفسي وإياكم في المرة السابقة ببعض ما ينبغي مما نعرفه مما هو على الأخوة في الله ومما لهم ومما ينبغي أن يحافظ عليه كل مسلم، وخاصة في هذه الظروف التي كما نرى وكما نحس ونشعر وكما يمتلئ الصدر غيظا وهما من شدة تمالؤ الناس على المسلمين. فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث ثوبان الصحيح المخرج عند أهل السنن: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل. وهذا الحديث فيه من المعاني العظيمة التي ينبغي أن تتعلمها، لأنها من المهمة بحيث تعرف كيف هن على أنفسنا فضلا عن غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أن الأمم يدعو بعضهم بعض، ونحن نرى تكوين الأحلاف والأحزاب، ونرى أن كل الدول تقريبا تترامى في محراب الأمريكان طمعا في رضاهم وسجودا بين يديهم، طمعا في عطاياهم وفي إكرامهم لهم، وتنكروا لرب العالمين، وما اجتمعوا وما دعت الأمم بعضها بعض إلا للتمالؤ على قصعة تحوي المسلمين في صورة يسهل تناولها وأخذها كما يسهل تناول الأكلة للطعام من القصعة، فيدعو بعضهم بعض ويتمالؤ كما يدعو الأكلة بعضهم بعض يتمالؤ على القصعة. فلما فهم الصحابة المثال واستشعروا أنهم سيؤكلون بسهولة جدا ويؤخذون بسهولة جدا كما يتناول الآكل من قصعته ويتمالأ عليهم الناس، فظنوا أن هذا بسبب قلتهم، فافترضوا أن هذا هو السبب الوحيد، فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله. ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحقيقة التي ترسمت فينا والتي تترجمت فينا والتي تحققت أبعادها فينا، نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني هل هذا الحال وهو تداعي أن تدعو كل أمة الأخرى من أمم الكفر والضلال بحيث يستمر علينا ويسهل أخذنا لهم، أخذنا منهم وتناولهم لنا كما يتناول الأكلة أكلهم من قصعتهم، هل هذا بسبب أننا قلة؟ لأن هذا لا يكون إلا مع عدد قليل، كما يجتمع 100 رجل على نفرين فيأكلونهم لأنهم عدد كبير أمام قلة قليلة. قال لا، أنتم يومئذ يوم يتحقق هذا المعنى ويوم تدع الأمم كل أمة أختها من أمم الكفر والضلال ليأكلوكم كما يأكل الأكلة طعامهم من قصعتهم، أنتم يومئذ حينما يتحقق هذا الأمر ستكونون كثير بالملايين المليانة كما نرى في مشارق الأرض ومغربها، في المنطقة العربية، في شمال إفريقيا، في وسط إفريقيا، في وسط آسيا، في شرق آسيا، في كل الدنيا من المسلمين، في كل مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين أعداد بالملايين. أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء، وغثاء لفظ يشعر بالقلة والدناءة، قلة القدر وليس قلة العدد، قلة الوزن. فالغثاء ليس كالذهب، فالذهب وزنه قليل وقدره كبير. يعني لو واحد يملك مثلا كيلو ذهب يقال عليه من أهل الثراء ومن أهل الدسور، بالرغم أن الكيلو وزن قليل غير كيلو طماطم. فإذا كان كيلو غثاء كان ذلك دليل الحقارة والدناءة، فقال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء، يعني بالرغم من كثرة العدد إلا أن من حيث القيمة زبالة. غثاء والغثائية، الغثاء هو ما يحمله الماء حينما يمر على الأرض فيعلق بها، يعني من مما هو من أدران الأرض ومما يتواساقط من الأشجار ومما يكون من زبالات الناس، هذا هو الغثاء. ولذلك انت لو عندك أرض فيها كثير من القش والجبل وما شابه ثم نزل عليها سيل من الماء تجمع فوقه ذلك الغثاء، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. ولم يقل أنتم يومئذ كثير ولكن ضعفاء، لأن لفظ ضعفاء وإن كان فيه رمز للتقليل إلا أنه فيه كرامة كبيرة عن لفظ الغثاء. ولكن غثاء كغثاء السيل. ثم بين لهم ما الذي أوصلهم لهذا الحال، ما الذي أوصلهم عن مقتضيات دينهم. قال ينزع الله بالقلوب عدوكم المهابة. تعرفين يا أخواني أكثر ما أنعم الله به على أمة المسلمين ليس كثرة الأموال وليس كثرة العسكر وليس كثرة المقاتلين أبدا، أعظم ما من الله به على المؤمنين في صدامهم مع أعدائهم، لأن الله له منة عظيمة على المؤمنين في كل شيء، لكن في موضوع الصدام مع الأعداء من أعظم ما من الله به على المؤمنين إلقاء الرعب في قلوب أعداء المسلمين. ولذلك كان سير المسلمين الانتصار دائما والفتوحات دائما، وكان يجتمع على المسلمين أمم عظيمة، عظيمة في العدد، عظيمة بلغة الأمم، عظيمة في الإمكانيات والعسكر، ومع ذلك كانت تذوب أمام قلة من المؤمنين، حتى وإن استعصوا عليهم مرة أو مرتين يذوبوا في الثالثة أو بعد ذلك بأمر رب العالمين. ومن أعظم الأسباب بفضل رب العالمين الرعب والوهن والخوف الذي يلقيه الله تعالى منة منه في قلوب الكافرين من المؤمنين. لكن لما يتحول المؤمنون كالغثاء ويصيروا غثائيون لا قيمة لهم إلا شهواتهم، ويصير الدين آخر ما ينظرون إليه إلا بعض النسك التي لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تكون عقائد ولا تكون مسالك ولا تكون كوادر، ينزع الله تعالى هذه النعمة وهذا الفضل ويحرم منه المؤمنون، ثم في المقابل أيضا يغضب عليهم فيبتليهم بأمر لا
لم يبتل به الأولين، وهو إلقاء الوهم في القلوب. ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة. المهابة دي هي اللي كانت بتنصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هي اللي نصرت النبي في الأحزاب، هي اللي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، هي نصرت النبي في كل ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رب العالمين. المهابة دي هي من خصائص ما أعطي النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به دون الأنبياء جميعا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني يبقى هنا وبيعد العرض الخروج للصين، أهل الصين يفرفروا ويبقوا مرعوبين من جيوش المسلمين. لكن الآن الأمور انقلبت بسبب الغثائية. ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، التخلف عن مقتضى الهجرة إلى الله، التخلف عن تمني الذهاب إلى رب العالمين، التخلي عن تمني العلو عنده والخروج من هذه الدنيا أرض مقام الخزي ومقام الدنو، لأن الدنيا إنما جعلت خزي للمؤمن، والمسجون يتمنى الفرار دائما. المسجون يتمنى من أول يوم سجن، مش بعد ما يقعد 10 سنين في السجن، من أول يوم إن يكون إفراج، من أول ساعة. شوف أنت لما بتأخذ ولا بتعتقل بتبقى بتمني تخرج من أول ساعة. فإن المؤمن لا يطيق وجوده في الدنيا، فكلما وجد سبيلا يخرج منها. طبعا المسجون لما يخرج لا يريد أن يخرج إلى السجن الأكبر، لا يريد أن يخرج إلى إعدام. فلا يمكن يقبل مؤمن أن يخرج من الدنيا كالسجن إلى جهنم وبئس المصير، يتمنى أن يخرج من السجن إلى السعة، إلى الحرية كما يقولون. ولا حرية للمؤمن أبدا إلا إذا دخل الجنة، لأنه إذا دخل جهنم فالدنيا أفضل من جهنم، الدنيا أفضل من جهنم بكل المقاييس، لكن الدنيا ليست أفضل من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأيام الشدائد أيام أخذ، يميز فيها الله الخبيث من الطيب، ويتميز أهل النفاق. إحنا في أيام تحتاج منا البكاء الدائم والهم الدائم، لكن ليس بدمع العين وليس بنقم الخدود، إنما بشدة الحرص على الطاعة، بشدة الحرص على إرضاء الرب، لأنها أيام أخذ، لأن يأخذك الله في فسطاط الكافرين، في فسطاط المنافقين. الدنيا تتشكل، الدنيا تترتب ترتيبا يريده الله لها، بحيث يتزين الناس. الشدائد من فوائدها العظيمة أنها تزين الناس حتى يصير على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ولا أخال عاقلا فضلا عن ذي دين يتمنى أن يكون في فسطاط النفاق، لا تخير عاقلا حتى وإن دخل فيه فلعله يدخل فيه مظنة أن هذا هو فسطاط النجاة، لكن فسطاط الإيمان علامات معروفة في الشرع. فنحن في أيام تستلزم منا الحرص على كل مقتضيات الدين، ومن أهمها فيما بيننا وفيما نحتاجه في محكاتنا الأخوة، الأخوة التي نضيعها دائما. وقد ذكرت نفسي وإخواني ببعض مقتضيات الأخوة في ظل مقال بعنوان الأخوة ما عليهم وما لهم، وعرفنا أن ما ينبغي علينا بمقتضى الشرع أمورا عظيمة جدا، ذكرت منها فيما سبق الكلام على الخلق الحسن، والكلام على إدخال السرور على المسلم والسعي في قضاء حاجته، والكلام على ستر المسلم، والكلام على عيادة المسلم، والوقوف معه في مرضه وعجزه، والكلام على طول عرض المسلم، والكلام على عظم الاهتمام بأمر الدين الذي هو أقدم به في هذا الكلام بما ذكرت وصفا للكلام، لأنه كما قلت نحن في أيام أخذ وشدة. ومن هذه المقتضيات إكمالا للمسيرة وإكمالا للمقال الذي ذكرته في المقال السابق، من هذه المقتضيات التي تنبغي عليك مما عليك من مقتضى الأخوة الذي نحن في أمس الحاجة فيه أن نحييه وأن نقيمه وأن نجد فيه رحمة لأنه لا يرحمك أحد من الناس. أنت ترى أن مفيش حد بيطبطب عليك أبدا. في عز ما نحن فيه القرارات في المدارس بمنع النقاب وطرد المدرسات المنتقبات، وممكن يكون قرار بمنع الملتحين، وممكن 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 وممكن، لأن هو لسه زين ومسألة واخد خط معين بحيث يميز الله الخبيث من الطيب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الطيبين. إذن فهذه الأخوة نحن في حاجة إليها، لأن هو ده أبوك وأمك وأخوك وصاحبك ومديرك، هو ده اللي بيصون عرضك، هو ده اللي بيحوطك من ورائك. لكن الأخوة ضيعة، لأن الدين ضايع. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحيي دينه، واجعلنا من أهل الإيمان. فمن هذه المقتضيات الدعاء بظهر الغيب. في الحديث دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب. دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. نصيحة مني، إذا كنت في كرب أو عوز أو مصاب في نفسك وأهلك وولدك، أو ترجو شفاء نفسك أو أبيك، أو ألمت بك لمة وتريد أن تدعو دعاء مقبولا، فادعو به أو بمثله لأخيك، ولن يخلو أن تجد في إخوانك من ابتلوا ببلائك. أنت مريض؟ هناك مرضى كثير. أنت مكروب؟ هناك مكروبون كثير. أنت مأسور معتقل؟ هناك معتقلون كثير. فادعو لأخيك بمثل ما تدعو لنفسك، عند رأسك ملك موكل يقول لك ولك بمثل. الملك لم يقول لك بمثل، الملك مقبول الدعاء، لكن أنت الله أعلم بيك. على الأقل أدخل الملك معك. يبقى من جهة كنت سبب خير لنفسك، كنت سبب خير لأخيك، كنت سبب أن يتقبل الله دعائك وأنت في حاجة إلى هذا. ومن جهة أقمت عبادة، أقمت مقتضى أخوة. يا أخوانا للأسف الشديد كثير منا شحيح النفس، بخيل في أمر الدعاء. ممكن جدا يدعو عندما يقول له أخوه في العملية وفلان مات وفلان كذا ومش عارف وفلان جراله ومراته وبنته كذا وكذا، الله يحرم الله يصلح حاله، ولحظة وانتهت. لكن كون انه هو يكون جواد بحس انه كلش يرتب لذلك، يتذكره، يختاره في أوقات دعائه، يرتب لذلك مجلسا، فهم، يعقد العزم على أن يدعو له قصدا وهو يعلم أنه في حاجة إلى ذلك. قلما أن تجد من نفسك إبرازا وإفرادا في الدعاء بإخلاص في ظهر غيب. قلما. وأنا أتكلم عن نفسي أولا، أسأل الله يهديني وإياكم وأن يقوم عوجي وأن يقيمني على الحق الذي يرضيه عنا. لكن لا بد أن تعرف أن هذا ملاحظ، أننا في شرح وضخم شديد في هذا المقام. وهذا المقام أحب أن أقول لك أمر لو جربته لوجدت أنه يبعث على الحلول، ويبعث على خلو النفس من الضغن والدغل، ويبعث على طرد الأحقاد من النفوس، ويبعث على تذكر رب العالمين، ويبعث على إعلاء مقتضى الأخوة في الدين. لأنك بتلاقي نفسك بتدعو لشيخك، لمعلمك، لكبيرك، لدعاك، لكذا، لصالح، للمؤمنين، للمتقين، للموحدين أكثر من غيرهم. يعلو مقتضى الدين، هذا مقام من المقامات المفقودة. كذلك مقام عظيم جدا ضاع بين كثير من الناس من مقتضيات الأخوة وما ينبغي على الأخوة لبعضهم بعضا، وهو أداء الأمانة. في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. وكما قلت في أول المقال السابق أنني تعهدت بأن ما أسوقه من نصوص هو من الأحاديث الصحيحة، إلا لو كان حديث فيه مقام فسأبينه إن شاء الله تعالى. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك. لا يجوز العقوبة بالمثل منك، إنما الذي يعاقب هو الله تبارك وتعالى، وأنت مطالب بالأمانة. وفي الحديث أربع إذا كنت فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لا عليك، لأنك تعتبر اغتنمت أشياء عظيمة جدا، تعتبر اغتنمت كنزا نافعا عند الله. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحب الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. صدق الحديث وحب الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. هذه الأربعة لا تكون في عبد إلا صار غنيا ولا عليه بما فاته من الدنيا. وفي الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. لماذا؟ لأن الأمانة تحتاج إلى درجة من الدين عالية. الأمانة تحتاج تقوى، فلا بد أن تكون من أهلها. واعلم، اعلم أن الأمانة هي من أعظم مقاييس الإيمان، ومن وعدمها من أعظم مقاييس النفاق، لأن الأمناء أهل تقوى والخائنون أهل نفاق. يبقى الواحد مثلا حتى في الكلام يبقى حريص أن يتبارى في إظهار نفسه على حسن صورة أمام الآخرين، ثم ينصب عليهم، يستحل أموالهم، يدعي خصومات، يدعي أمراض، يدعي بلايا ليغتنم من أموالهم، وهم يعطونه بصدق نية، بخالص قلب، هم يعطونه محبة، وهو يأخذ غنيمة على غير حاجة وعوز. ولو كان من أهل الأمانة ما قبله أصلا وما طلبه أصلا، بل لو آتاه عن غير حاجة ورده. لمسائل أمانة أكثر من مسألة أنك تسرق، وأصلا مسألة أنك أنت تؤتمن على عرض فتكتبه. هذه مسائل من عموم الأمور، وأيضا من مقتضيات الأمانة. الأمانة من مقاييس التقوى، والخيانة من مقاييس النفاق. كلما كان فيك خيانة كلما كان دليل بين شيء حسي تمسكه بيدك أنك فيك نفاق. وكلما كنت من أهل الأمانة تراقب ربك فلا يراقب ربه إلا التقي. وفي الحديث أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. ورب مصل لا خلاق له عند الله، لأن في مصل ملوش أمانة. وإذا كان مصل بلا أمانة يبقى مصيره إيه؟ يبقى مصيره لا خلاق له عند الله، يعني لا ثواب ولا أجر ولا نفع، لأنه أدى على نفاق والعياذ بالله. وفي الحديث المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. مدام الناس مستشارة فيك الأمانة، كما قلت هذا علو الإيمان. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المؤمن من أمنه الناس، ده عنوان، ده مقياس أمانة. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفي الحديث أيضا الخازن الأمين الذي يؤتي ما أمر به كاملا موفرا، كاملا موفرا، طيبة بها نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. شوف أنت لما تكون على أمر، تستأمن في شيء، توكل في مال، تكون على مخزن، وتوفي لمن أمر له بما له، وتتخير له عطاء موفورا، طيبة بها نفسك، وأنت خازن، أنت أمين المخزن، كنت أحد المتصدقين. ما عندك لا المال مالك، ولا الشركة بتاعتك، ولا المتاع متاعك، لكن حرصك على أن تتصرف فيما استؤمنت عليه بأمانة للمعطي والآخر، وراقبت الله في ذلك، فأعطيت حقه موفرا طيبة به نفسك، تعد من أحد وده معناه أن الأمانة مورثة للأجر. مجرد الأمانة، مجرد أن أنت عندك أمانة، تورثك أجر وتورثك فضل من رب العالمين، بالرغم انك انت لا تصدقت ولا انفقت ولا تكسبت ولا اعطيت. وفي الحديث المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ليه؟ لانها امانة. مش ابقى سايب لك المحل تسرقي، مش ابقى سايب لك الغيط او الزرع تأكله، او مش ابقى سايب لك المتاع على ان انت مني وأنا منك وأنت بي وأنا بك، برباط الإسلام. وكلما وجدت فرصة ضيعت الأمانة، لابد أن تعرف أن ضياع الأمانة في المسلمين من علامات الساعة، فبالحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لابد أنك تعرف أن غشك في تجارتك من ضياع الأمانة. لابد أنك تعرف أن كلما استؤمنت كلما كان الرقاب والسيف على عنقك أشد، وكلما وفيت كنت أحد المتصدقين. يعني تخيل أن أنت لما تبقى في محل مستأجر مستأمن وتوفي فيه صاحب المال وتوفي فيه المشتري طيبة به نفسك، في كل بيعات لك فيها صدقة، لأن أنت أمين مخزن وتتصرف بأمانة. هذه الأمانة صارت مفقودة في كثير من الناس. ليس نحن دائما يا أخوان، المشكلة الكبيرة التي يمكن أن نقع فيها في بعض الأحيان هي أننا نعطي للمسألة الشرعية مناطا أو تصورا معينا، بحيث نحصر المسألة الشرعية في هذا التصور. يعني مثلا لما جاء يتكلم واحد عن الشرك يقول لك الحمد لله أنا ما بعبدش صنم، لأنه حصر الشرك في عبادة الأصنام. وهذا يمكن أن يقع في كثير من الشرك وهو يظن أنه سالم. ليه؟ ما دام الشرك إن أنا أجيب صنم وأسجد له وأنا عمري ما جبت صنم وسجدت له يبقى أنا بعيد عن الشرك. هذا من أعظم ما يصيب المسلم من فساد في دينه. ولذلك العلماء أهل خير. ليه؟ لأن ربنا بيثقلهم ويعلمهم كل الصور ويعلمهم كل المناطات. أما الجهال فهم على خطر في دينهم، حتى وإن عذرهم ربهم لكن دايما بيكون سفر اليدين، أو أن يكون على خطر فيضل والعياذ بالله. فمثلا في الأمانة، إحنا متصورين الأمانة إن أنا ما أحطش إيدي في جيبك وأسرق، أو الأمانة إن أنت لما تلاقين عندي حاجة ما تكتمهاش وما ضيعهاش وأسرقها. هذه الأمانة. أما مثل هذه الأمور من مراقبة في المال، من مراقبة في الصنعة، من مراقبة في حقك، يعني الصانع دائما يقول من يصنع عنده، الصانع دائما يقول من يعمل له إلا من رحم الله تعالى، التاجر دائما يخون من يبيع له إلا من رحم الله تعالى. والآفة الكبرى في هذا الباب أن كثيرا من الصناع والتجار وغيرهم حينما يضيعون ويخونون في صنعتهم يقولون ده أنا اتحكت عليه، ده أنا مش عارف عملت إيه، ده أنا دهنتها بإيه، ده أنا ركبت فيها إيه، أي كلام، أو يغش في تجارته يعتبر ذلك مهارة وفهلوة وشطارة، وهي والله والله من الضلال والغبن في الدين، لأنها تكون سببا لضياع كثير من الأجر. المرأة في بيت زوجها التي لا تراقب في ماله ولا تحافظ على متاعه ولا تتقي الله فيما يأتي به من قوت، يعني ممكن جدا مش تخيل لو قلت لك ان لما يبقى المرأة في البيت والزوج أتى بفاكهة أو بأرز أو بطعام أو بغير ذلك ثم لا تتعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها، أن هذا من الخيانة، أن هذا من الخيانة، لأن عدم القيام بمقتضى الأمانة من جنس الخيانة. فمقام الأمانة عظيم، ولذلك أول ما يضيع من الدين. ليه؟ لأنه بيحتاج إلى تقوى، بيحتاج أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وخد بالك من شيء مهم، ضياع الأمانة مورث لغضب الرب، ضياع الأمانة مورث للنزاع بين الخلق. ده فلان خني، ده خانتني، ده فلان مش عارف عمل، ده سرقني، ده لا سبت له المحل أكلني، ده عمل، ده سوى. مورث للنزاع، مورث للتقاتل بين المسلمين، مورث لضياع الألفة، مورث للسباب والفسوق والطعن وانتهاك الأعراض ولوك الأعراض بالألسنة. ليه؟ ما هو يعني أبلي بالخيانة فتألم ثم يعاقب بمثلها. كله ماشي كده، كله عامل كده، أنا مش عارف عملت إيه، فتقع الخيانة فيبادله بمثلها. وهذا نلاحظه، أنت نفسك بقيت تعرف إيه، ده في غش ودي بايظة ودي تجارة عبانة ودي حاجات بايظة وده مش عارف إيه ودي صنعة مش مظبوطة ودي كذا ودي كذا، خلاص أدمنا الخيانة، أدمناها وبقت واقع في حياتنا. ولذلك الطبيب الخاين خلاص بقى معروف، والمهندس الخاين بقى معروف، والصناعي الفاشل بقى معروف. الأصل يقول لك فين الصناعات والزمان، فين الناس الطيبين، فين التجار اللي مش عارف ايه، فين كذا وكذا، بقت ندرة، بقت ندرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، ثم ينام كجمر إذا حكى على رجلك فنفق فتراه منكبرا، ثم ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون يعني يتعاملوا، صانع مع تاجر، مع عامل، مع موظف، مع طبيب، مع يتعاملون يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجل الأمين، يقول له عارف ده الرجل ده صنيعي، ده الرجل ده تاجر، ده الرجل ده أمين، ده الرجل ده، يبقى ايه ندرة عملة مشهورة. ثم ده أصل حال المسلمين، لكن شوف لما ترفع الأمانة تبقى ندرة. طبعا الضريبة انه لا يأمن احد على احد، الضريبة الحقد، الضريبة الكراهية، الضريبة انه دائما ينظر لك بترقص، لا يطمئن لك ابدا، دائما مكذبك، دائما مخونك، حتى لو اقسمت يقول لك يا راجل تخلف على مين؟ زيادة، لانه خلاص اتمن الخيانات، وانت نفسك لقيت نفسك ايه؟ كل ما تخلف خاين، وتكلمت خاين، يبقى خلاص خليها بقى. فهذا من ضياع الدين بين الناس. نسأل الله العافية والسلام. الأخوة تقتضي عليك الأمانة. شلت أخوة؟ مش أخوة؟ وأخوة بالإيمان ولا أخوة بالصعايدة والفلاحين؟ بالإيمان. فإن كان بالإيمان فمقتضى الإيمان ألا تضيع الأمان، فتحوط من ورائك، تبقى أنت ذلك المعذرة، ده الجدار الحامي، الجدار الحامي له من كل، مش يبقى أنت النار اللي تاكله. يبقى الواحد وقف وراه وعمل حسابه الحمد لله، يقول لك لا انا الحمد لله في مالي، في اولادي، في عرضي، في كذا في كذا، في مؤمنين، اتعامل مع المسلمين، اتعامل مع المنتحين، فحاطط في اعتباره ان وراءه جدارا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه من ورائه. عشان كده قد تسمى الحيطة حيطة، لانها بتحوطك بتمنعك من ما وراءها من شر. لا تبص تلاقي ده اللي وراك ده مش حيطة، ده اللي وراك ده ايه؟ نار بشكلك. لماذا؟ لأن مقتضى الأخوة منتفي. طب ليه مش منتفي؟ لأن مقتضاها من الإيمان منتفي، نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك أيضا طبعا يا أخواني، لما بتنتفي الأمانة بيبقى دايما النزاع بين المؤمنين، مش حد يشد حد، ما حدش يألف لحد، ما حدش حاسس إن ده جبار يحتني بيه، فالألفة. فمن المقتضيات الغائبة، من مقتضيات الغائبة الألفة. أنتم تعرفون أن الإسلام انتشر في كثير من جزر الشرق كالصين وأندونيسيا وجاوة و بالتجار. يعني إيه بالتجار؟ يعني هذه مناطق كما قال أهل السير أنها لم ينزلها غزاة ولم ينزلها فاتحون، كما نزل الأندلس وكما نزل الشام وكما نزل اليمن وكما نزل فارس وكما نزل الروم وكما نزل القسطنطينية، هؤلاء فتحها فاتحون. أما مناطق الشرق وصلها الإسلام بالتجار. بداية يعني بالتجار، يعني كان التجار يذهبون للمصالح الدنيوية، لكنهم كانوا يذهبون بدينهم لأنهم كانوا يحققون أمر ربهم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكانوا يعرفون أن الإسلام هو الحياة، فإذا باع أو اشترى أو سافر أو أتى أو ذهب أو غاب هو مسلم، يتصرف بالإسلام. فتعامل معهم هؤلاء الناس ولم يكونوا مسلمين، فرأوا منهم فأتلفوهم، رأوا منهم الأمانة، ورأوا منهم الخير، ورأوا منهم المحبة، ورأوا منهم حب المال والدين والعرض، رأوا منهم عدم الخيانة، فألفوهم واطمأنوا إليهم، خاطبوهم بالحق ودعوهم الى الدين الحق، فاستجاب منهم كثير لبناء على الألفة. عارف انت لما تكون انت يعني بيألفك واحد وتيجي تزعق له حتى يضحك وينبسط، ولو واحد ما بتألفوش ويقولك تعالى كل معايا قول له غير من وش، هي نفسك قرفان. ليه؟ لان الألفة هي كما يعني ان صح التعبير مغناطيس يجذب النفوس بعضها لبعض، أو اللي يتصل بيك مبسوط. جاب له مبسوط طبعا معته مبسوط انت الارواح جنود مجننه ما تعرف منها اختلف وما تنظر منها اختلف نحن ننفر بعضنا من بعض لدرجه ان واحد تقول لفلان يقول لك فلان بنهديه فلان ما تصحنه فلان ما تشوفش ان فلان الله يبارك له فلان انعم الله عليه فلان اسال الله من امثاله فلان الله يرضى عنه وعنه فلان بارك الله له في ماله فلان هل تسمع هذه العبارات بيننا بالله عليك هل تسمع هذه العبارات بيننا لا اعتقد ان الاجابه بنعم الا ما نظر الا من رحم الله لكن دائما تسمع الله يهديه الله يغضب الله ينتقم منه الله يسعر في حاله يا عم بقى بتجيبش سيرته مش عارف ايه عايز اللي عرفه كذا وكذا وكذا هو ده القاموس الذي انتشر لانعدام الالفه في الحديث المؤمن يالف ويؤلف ولا خير اسمع الحديث ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس سبحان الله لما كل الناس بتالفني وجد ده في مشكلته وجد ده في موضوعه وجد ده في عيبه وانصحه وجد ده في شره ورد عنه ربنا هيجعلني بلسم هيجعلني سبب نفع لاني قدرت انصح ده ورد ده عن شره ورد ده عن عيبه وده يحكي لي عورته لانه بيألفني لكن لما يكون الامر غير كده تجد التحرز والاحتياط والابعاد والاجتناب فلا يكون كل صاحب عورة دين وكل صاحب شر يتمادى وكل صاحب بلية والعياذ بالله تنتشر ليه؟ لأن اللحمة التي بين المسلمين وخير الناس أنفعهم للناس وفي الحديث المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وفي الحديث حديث عظيم قوي المؤمن مكفر المؤمن احفظها كده مكفر بضم الميم وفتح الكاف ومعنى مكفر أي أنه لا ينتظر أجرا على كثير صنعه وإنعامه إلا من الله لأن الخلق لا ينتظر منه الحمد عارفين أنت لما تقول واحد فلان ده مسكين ده جندي مجهول ما حدش بيشكره ما حدش بيقدره ربنا يجازيه خير فهو ده حال المؤمن المؤمن مش مع كل بر كل 100 سنة يعمل عليه أكثر. إن أنا قمت النهاردة. إن أنا جبت واحد 5 جنيه النهاردة. إن أنا النهاردة غديت واحد. كده يبقى إيه؟ نادرة حاجة نادرة. لا المؤمن كثير البر. كثير الخير. كثير النفع. مش ده اللي أنت بتقرأه في السير؟ هو ده والله اللي إحنا مكلفين به. مش ده اللي أنت بتقرأه عن حتى عما بعد الصحابة. مش هقول لك عن الصحابة. عما بعدهم. الصحابة كانوا بيعتبروا نفسهم ان هم لا يساوون شعرا امام النبي زي ما انت بتحفظ كده امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ام زوجها ام المؤمنين يسالها احد الصحابه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام المؤمنين ماذا كان فعله اكان يتخير الايام يعني هل في ايام كده يصومها ويقومها ويقرا وسوى ايام كده غفله قالت لا كان عمله ديما وبعدين بقى شو بقى ايه الكلام وايكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كانت الترجمه الترجمه النفسيه اللي هم كانوا متربين عليها ان هو سابق نجم عال في الطاعه والبر وهم ما يقدروش طيب خلينا احنا بقى بيننا وبين الصحابه مش بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا مأمورين بالتأسي لا بيننا وبين الصحابه يعني بيننا وبين ما بينه وبينهم قله خلينا مع الخليلين بالنسبه لنا هم كما شأنه معهم كانهم انبياء كانهم انبياء هو ده حال المؤمنين حال المؤمنين يكون في سبب خير يكون في الفه يكون في وفاق تحس كده ان انت ساعة ما تتضايق والناس كلها تتملأ عليك ويجلدوك يبقى اخوك اخوك فلان واخوك فلان وايه في ألفة بينكم لكن لا انت تلاقي نفسك لا طايق ده ولا طايق ده ان اشتغلت مع نفسه التجارة في يوم يقول لك انا اشتغل مع النصارى وما اشتغلش معاكم لا حول ولا قوة الا بالله قال قول فيها رد والعياذ بالله واحد ثاني مثلا يجيب صناعية يقول لك ده انا شغل اليهود وانا اشتغلش اخوة لا حول ولا قوة الا بالله ليه يا ابني كده يقول لك ده عمل وعمل تلاقي كل المقتضيات الخيانه كل المقتضيات هات العز، كل مقتضيات عدم النصر، كل مقتضيات عدم الألفة. عدم الألفة ممكن جدا واحد يبقى له حمل والحمل دي مرتدة تركت صلاة وتخد وتلعن، ويمكن كانت تفتن ابنتها المنتقبة قبل أن تتزوج بهذا الأخ، والأخ قال والله الأخت طيبة ومهجرة إلى ربها وبتخرج من بيئتها وبتشلاق الولاد اتجوزها عشان اخد فيها ثواب. وبعدين هو طبعا عامل حسابه ان حماته دي مرتده، فتبص تلاقيه يعاملها اسوا معامله، ولا ترى منه الا انكر المواقف. لو عندهم مناسبه يقول لها يا اخت اسمعي ست انت يا خشيش بيتي انا مش عارف كذا انت بتبقى طالق، ويريها اسوا مما يريها اهل السوق. وبعدين يجي يتكلمه يقول لك دي مرتده، دي مجرمه، دي بتشتم، ده بتعمل. وما يدري المسكين ان اسم فتنه الكافر عظيم جدا عند الله. فتنه الكافر احنا عارفين ان في فتنه المسلم، صح؟ فتنه المسلم يعني مسلم بحيث ان انت تكون سبب انه يتراجع عن دينه. طب وفتنه الكافر هتعمل فيه ايه انت؟ ان تكرهه في الدين. ولذلك علمنا ربنا في القرآن لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ليه؟ كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ بأن نسيء لهم أو نقاتلهم فينتصروا علينا ويروا فينا جعة وذلة فيظن أنهم على الحق وأن هم أحسن منهم. والحمد لله نقص مسلمين. شو بقى لما تبقى ليك حمس ولا أم؟ خلالك الحمس الأم والأب. لا الأخ من دون حريص أن يصلي وحريص وحريص، وبخلي أم وأبوه يكرهوا حاجة اسمها مسلمين. طب أم وأبوه دول أبو جهل وأم جميل، مش أبو جهل، أبو جهل وأم جميل. هو مطالب ببرهم ومطالب بالإحسان لهم، هذا حق، هذا دين، ومطالب بذلك. لكنه لا يعلم المسكين أن فتنة الكافر عظيمة. فتنة الكافر ايه؟ فتنة الكافر تكرهه في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع ما فيهم من شر وافساد في صفوف المسلمين، صح ولا لا؟ ليه؟ العلة ايه؟ العلة لان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. طب وايه يعني؟ من ابو بكر فاهم وعمر فاهم وعثمان فاهمين ائمة رضي الله عنهم. لا، إنه إذا قتل المنافقين كان في ذلك فتنة للكافرين فأكرهون الإسلام، فترك فساد المنافقين، ترك فساد المنافقين وهو فساد عظيم، فساد عظيم. بينه ربنا حيث قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني حيبقوا عاملين ذا الخلايا السرطانية، الخلايا السرطانية التي تفسد الخلايا السليمة. كل الشر ده وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. لماذا؟ لأن وراء قتلهم فتنة الكافرين، وفتنة الكافرين أمر عظيم جدا. أنت تكره واحد في الإسلام، فلا بد أن تعلم أن فقد الألفة فقد المقتضى. طيب، طب لا، طب أنت ما أنت معقد الكافرين وخليته يكرهوا الدين، طب ليه بتعقد أخوك؟ ليه بتعقد اخوك وانت تعرف ان اخوك لا بد من ان يتعامل معك وانه ملوش حيلة الا انت بعد الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ ليه عقدته؟ ليه خليته يكره نفسه؟ لانه مفيش باب ألفة، لانك فاقد لمقتضيات كثيره، لان الاخوه صارت شعار وكلام وفقط. عرفت يعني ايه شعار؟ الاخ فلان الاخت فلان، الاخ فلان الاخت فلان، بس فقط لا غير. لكن اين مقتضاها الشرعي؟ وفي الحديث فالمؤمن نقطة يبذل البر، يبذل الخير، مش منتظر أجر، لأن هو ده الأصل فيه. الأصل بيخر خير زي ما هتعرف فيما يأتي. وفي الحديث إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأوسع له المجلس فأوسع له فليجلس فإنها كرامة أكرمه الله بها. وأخوه المسلم يعني من تكريمك لأخوك إنه لما يدخل في مجلسك توسع له، لأن هذه الكرامة كرمه الله بها للإسلام، وأنت بتكرمه عشان الإسلام، فإنها كرامة أكرمه الله بها. وأخوه المسلم فإن لم يوسع له فلينظر أوسع موضع فليجلس فيه. في مكان الناس اللي انت داخل عليهم مش كرماء وما اكرمكش ما تجيش تقول له ايه انزح كده وسع كده ابدا. انت اختار لنفسك المقام وشوف اوسع حته واجلس فيه. شوف ال... شوف ال... افهم شوف مقتضى تاليف او ما شوف مستحله. ليه؟ لانه كما قالوا ان حسن تعاهد النفس يورث الالفه. يعني انا هقولك على حاجه جرب كده. جرب ان انت كل اللي تعمله انك لما تشوف حد ترحب به تبسم في وجهه تدعو له تسلم عليه باحترام وبس. لا هتاكله ولا هتشربه ولا هتطلع من جيبك مال وتعطيه ولا حاجه ابدا. وانظر الى اثر هذا في حب الناس لك. مع ان هذا معشار معشار المطلوب. انا بس بهدي يعني بهدي نفسي واياك ومعلم نفسي واياك تجربه حتى تعرف مدى البعد عن مقتضيات الاخوه واننا علينا امور كثيره فرطنا فيها وضيعناها. وفي الحديث مستريح ومستراح منه. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمه الله تعالى. والعبد الفاجر وده الشاهد من الحديث تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عارف الانسان الثقيل مش ثقيل عليك بس يقول لك فلان ده رجل فلان ده سمك فلان ده اعوذ بالله ده مش انت بس ده الاسفلت اللي ماشي عليه ده الخرسانه اللي بيطلع عليه على السلم بتتمنى زواله من سماجته وفجوره ورذالته. خد بالك يستريح منه الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وفي الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأن الصبر على الأذى موجب للخير موجب للراحة. عارف انت يعني مثلا الرجل كان يجهل على النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ويشد في جيب قميصه حتى يعلم في قفاه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو المبدل المكرم عند الله قبل الناس وهو مقامه الرفيع المرفوع الذكر صاحب الشرف في كل مقام. ومع ذلك كان يقابل الغضبان اللي دخل عليه وهو ما اجرمش. يعني انت النهارده لو واحد زعقلك زعقلي ليه؟ انا عملت ايه؟ ده راعي اتساكت ده انا في حالي وي 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 تلاقي نفسك ايه؟ عايز تموته. لكان يدرك الحسن والمقام والخير وعدم التعدي و و و واحد يجهل عليه تبقى مادة غضب لان العكس حاجه ابدا. كان يصبر على اذاهم. فكان من علامه الخير ان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم. الصبر مش معناه اذا لطشك على خدك الايمن اعطيه خدك الايسر. انما الصبر معناه ان تجره الى ما يترتب عليه هداه. عارف انت ما تصبر على واحد لحد ما يفهم ايه الموضوع ويفهم ايه غلطه ويفهم في الاخر يقول لك والله انا اسف. كل شيء مع راسك يبص عم خلاص والله انا سامحتك. لا والله انا مخصوص بنفسي. ليه؟ لان صبرت عليه ويتنوا شايلها لك جميل. لكن لو قابلته بسوءك اول يا اخي انت بتعمل سيبك ليه؟ انت بتجيب ايه؟ انت بتكلم مين؟ وهو غلطان يقول لك بس حاجه تعمل لي وتنقلب شحناء وتمنوا فاكرها لك ويقول لك انت خليك عامل لوحدك عوز بالله انا عارف انت اول ما اتكلم معاك حد. فالصبر على الاذى مقتضى انثى. مقتضى انثى بيعمل مقتضى ايمان. هذه مفقوده في المسلمين وهذا مقتضى اخوه مطالب انت به. اسال الله لي ولكم الهدايه في الدين والدنيا وليجعلنا واياكم من الراشدين. يقول لك انت خليك عامل لوحدك عوز بالله انا عارف انت اول ما اتكلم معاك حد. فالصبر على الاذى مقتضى انثى. مقتضى انثى بيعمل مقتضى ايمان. هذه مفقوده في المسلمين وهذا مقتضى اخوه مطالب انت به. أسأل الله لي ولكم الهداية في الدين والدنيا وليجعلني وإياكم من الراشدين. قل الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحديث أيضا عباد الله المؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم. المؤمن غر كريم تجده لين تجده هين حتى ولو كان مع أهل الشر. والفاجر خب لئيم خب أهل خبث أهل خيانة أهل مكر
وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث المؤمن مرآة أخيه. ومن مقتضيات الأخوة أيضا والتي فقدناها والتي ظهر أثارها السيئة بين الناس، حسن الجوار. حسن الجوار، الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. شوف التوصية على الجيران. وفي الحديث: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. وفي الحديث أيضا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. ليس المؤمن، دفع عنه الإيمان، لأنه أمر عظيم، وده يدل على وجوب من أعلى درجات الوجوب، لأن ترك كفر أصغر من أعلى درجات الوجوب. ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث أيضا: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وفي الحديث: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا، ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهني. نحن نرى يا إخواني، عافاني الله وإياكم من كل سوء وبلية، نرى الشر كل الشر في كثير من الأحيان بين الجيران. الجيران في المتاجر يبيع بعضهم على بيع بعض، ويسرق بعضهم زبائن بعض، ويتهم بعضهم بالغش، ويفسد كل منهم مصلحة الآخر. الجيران في البيوت بينهم إفشاء العورات والنميمة بين الناس. ولابد أن تعلم أن الجار أمره عظيم في الإسلام، لأن من طبائع الخلق ورؤية بعضهم لبعض، والجدران لا تمنع، فإنه بالضرورة ستطلع من جارك على عورة. لازم حتظهر سقطات جارك، وتظهر سقطاتك لجارك. ما بضرورة الخلق، دي مش خاصة بيك عشان انت مسلم ولا كافر ولا مؤمن ولا تقي ولا بر، لا، دي خاصة بتكوينك الآدمي. صفك عيني، مراتك حصل منها، ابنك حصل منه، ابتلاك الله بأمر ظهر كذا، وقع في مرض، وقع في بلية، وقع في كذا، في عوز، في دين، في كذا. هذه بلايا وعورات أول ما يعلمها الجار من الجار. ليه؟ لأن الإقامة دائمة. هيجي يخبطوا عليك بالليل، الجار يصحى. هيجي يزعقولك، الجار يصحى. تعمل مع زوجتك، الجار يصحى. تكلم أولادك، الجار يصحى. إذا الجار يعلم عنك وتعلم عنه. طب يبقى إيه الحكاية؟ يبقى نفضحه. يبقى ساعة ما يتكلم أقول له: اسكت يا بتاع كذا وبتاع كذا، انت ناسي، وأنا لازم أقعد أرجح لك وأقول لك أنت فيك إيه. هو ده الأسلوب، أسلوب الأبطال. أما أسلوب المنكسرين لربهم، أسلوب الطامعين في رضا ربهم، دي بقى مسائل إيه؟ ناس غلابة، ناس مدهولين، ناس طيبين بريانة. حتى إحنا بقينا نقصد الخير بأوصاف خميئة. لما تشوف إنسان كده متجمل بالإسلام، ذو خلق حسن، يتعبد إلى الله بعبادة حسن الجوار. انت عارفين يا أخوانا، عبادة حسن الجوار دي ممكن تبلغ الجنة من أخطر الطرق. عبادة حسن الجوار، عارفة يعني ما حسن الجوار؟ يعني تبقى مشغول، جارك نايم، اهتمام في النقوش، جارك عنده عورة تشتره ما تنضحوش، جارك في كرب أول من يقف أمامه بكل جميل، جارك أولاده أنت مسؤول معه عنهم بحسن الجوار وليس بمسؤولية الرعاية. لكن أنت ممكن تجيب بنت جارك ماشية مع ولد، كل اللي تعمله بمهارتك وشطارتك تكلم مراتك وتكلم أصحابك وزمايل التجار وكل أصحاب جارك، ده بنته، أعوذ بالله، ربنا يحفظ ولايانا. لماذا لم تعتبرها بنتك؟ لماذا؟ لماذا لا تسأل كيف تتصرف كأنها ابنتك؟ في حاجة اسمها عبادة حسن الجوار غابت من المسلمين. طب حتى لو غابت من العموم، فينها بين الإخوة؟
ده التاجر جنب التاجر بياكله وده ملتحي وده ملتحي، ده الساكن مع الساكن منهم ما صنع الحداد من سيف وسهم ومطرقة ليس بينهم ود، ده الأخ مع الأخ في البيت ويموت لك نفس جلسته، يقول لك اسكم راته حديد وبعيد ماشي عن الأخت فلانة تكوني طالب مذكر تحس مذكر كده، لأن كل هذه تصرفات بالأهواء بالشح تصرفات بالقبلية والهمجية، مفيش عبادة عبادة حسن الجوار بقت عبادات غائبة فرائض غائبة، مش الجهاد بس اللي فريضة غائبة، لا كل العبادات اللي أنا بقول عليها دي للأسف الشديد غائبة إلا عند من رحم الله، ولا أدعي لنفسي بل أسأل الله أن يصلحني وإياكم. تنبه، لا بد تقف مع نفسك وقفة خاصة في هذه الشدائد وأنت في أيام تزيه الجار، عبادة حسن الجوار في التجارة في المسامع في المتاجر في المحلات، جار مع الجار حتى نفرس في الشارع جار مع جار، تبص تلاقيه عايز يطرده لو في السوق بيبيعه مع بعضه عايز يمشيه عايز يقلب له بيعته مش يبقى يسوق يقف جنبه يقف معاه. شوف الحين السلف عمر رضي الله عنه كان له صاحب وكانوا ينزلون من العوالي، عشان كان في منطقة في المدينة وغزة موجودة اسمها العوالي، فكان دي بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتفق مع صاحبه أن يقوم بتجارته يوما ويقوم هو يوما لئلا يفوته شيء من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وباب عليه البخاري باب التناوب، فهم؟ شوف الجيرة، يعني أنا أشوف محلك وروح أحضر الدرس والثلاث الجاي نحضر الدرس وانت تشوف محلي، وكأنه يطمئن عارف ان ده يحط من ورائه عارف ان فيه امانة عارف ان فيه عبادة حسن الجوار عايز يكون اجر عايز يتعرف عايز يتعبك في محراب حسن الجوار ويتعبك في محراب طلب العلم ويتعبك في محراب الألفة ويتعبك في محراب حسن الخلق ويتعبك في محراب الامانة ويتعبك في محراب الاخوة، الاخوة المفقودة الأخوة اللي بقت محتاجين نصلي عليها الجنازة، الأخوة اللي بقت كلام اللي كل ما تكلم واحد يقولك أنا متخانق مع ده أنا زعلان مع ده أنا دخلت في شغل مع ده خرب بيتي أنا دخلت في شغل ودخل مع ضحك علي أنا فلان ده مبكلموش أنا فلان ده مش طايقه أنا فلان ده أحرجني، وسبحان الله العظيم كأن الأخوة بيننا خيوط عنكبوت تنقطع بالهوى. الأخوة ينبغي أن تكون أرسخ من الخرسانة، ولا الدنات تكسرها، لكن ده أنت بتقطع أخوك في لحظة، يعني مثلا لو كلمك لو رحت له مش عارف عمل إيه فجوة إيه ده ممكن واحد يروح يزور واحد يقوم يستعمل معه أدبا شرعيا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا يقولك ده يا راجل ده أنا رحت له حد بيته قال لي ارجع ده نبي ده أنا أعرفه تاني ده ممكن يكون استعمل حقا شرعيا. أنا أقصد أو أدلل على أن الأخوة معلقة على خيوط عنكبوت في لحظة، لكن كونك تصبر كونك تحوط كونك تصبر كونك تلتمس له المعاذير كونك تألف كونك تصبر على أذاه كونك تخالطه بحسن الخلق كونك تكون أخوه تحوط من ورائه وتنصح له و و و الكلام ده في الكتب الكلام ده في الخطب. ومن تلك المقتضيات الثبات عند الشدائد، الأخ ينبغي أن يعلم أنه عنوان لإخوانه، عارفين إخوان لما مثلا مجموعة يحصل لهم أي بلية من غير ما تشعر كل العيون عليك وأنت عينك على من حولك، هذه فطرة في التسليم، يعني مثلا لو حصل اي ظاهره لو حصل موضوع احنا في الجمعه دلوقتي واحد زعق واحد عمل هتلاقي كل انت بتبص على اللي جنبك واللي جنبك بيبص عليك هتعمل ايه؟ دي من غير انت بتقول له بص لي ولا اقول لك بص لي. فكان مطلوبا من كل مسلم بمقتضى الاخوه بمقتضى الدين بمقتضى العبوديه وبمقتضى الاخوه في الدين
أن تكون باب تثبيت لنفسك وغيرك. يا مدر ينتشر بين الناس بالمجالسة الصالحين والطيبين، يا مدر ينتشر بين الناس بتقليد بعضهم البعض، يقول لك فلان ده ما شاء الله عليه، ده عمل كذا وكذا وقال كذا وكذا أنا اتعلمتها منه. والله يا أخواني تعلمت بعض شنوس البر تطبيقا أو عملا به من بعض إخواننا الصالحين والطيبين لتجربة عن نفسي، وكنت أعلمها كمسألة علمية، لكن مع المخلصة وجدت النبي من غير ما يقول لي بص أنا هعمل ولا مش هعمل ولا، تأثرت بها وأذكرها حتى الآن. وهذه مسألة طبيعية جدا، كما قلت هي من فطرة البشر. تعرف أن الله تبارك وتعالى خلق الناس شعوبا وقبائل ليه؟ ليتعارفوا، لأن الإنسان من تركيبه أنه ينفر من الوحدة. لما بيعاقبوا واحد يكون انفرادي مع أنه مسجون، لكن عشان تبقى عقوبة مركزة يبقى انفرادي. ليه؟ لأنه هو مع الآخرين هو السجن في بحبوحة، لا يكلمه لا يحدثه لا يحكيله، لكن لوحده يتجنن يكلم نفسه. فالفطرة أن الناس تتعارف، يقلد بعضها البعض، يستأنس بعضها ببعض. فإذا كانت شدة وإذا كانت فتنة فلا بد أن تري الله تعالى أولا، ثم إخوانك المؤمنين الذين تربطهم بك وتربطك بهم أخوة من مقتضيات ما عليك في مثل هذه المقامات الثبات عند الشدة. في الحديث مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كمثل الأرض لا تزال حتى يكون جفافها مرة واحدة، يكون انجفاؤها مرة واحدة. المؤمن زي العود الأخضر، معذرة عود البرسيم الأخضر الذي لم ييبس. لو انت في يوم في هواء وفي ريح ونظرت عليه تجد ان اعواد الخضراء تميل بدرجه كبيره في الارض، وبعدين يجي الهواء الناحيه الثانيه ترتفع وتقف، بينما الاعواد اليابسه اول ما يجي ريح شديد يروح مكافيه تنكسر لا تقوم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن امام الفتن والاحن بالعود الأخضر الذي يميل ثم يقوم، لأن الفتنة بتأثر. زي ما الواحد ده نفسه فتنة مش قادر يكلم، فتنة مش قادر يقول، فتنة مش قادر يخطب، مش قادر يعمل حاجة وساكت، يبقى مائل اهو. وبعدين الأمور كل ما يجي فرصة يذكر نفسه ويتكلم بالحق ولا يداهن ولا يتحول لمنافق، يبقى عامل زي العود اللي ايه اللي كان نايم وقام. مثل يخش الجيش او يلاقي وقع عليه يحلق لحيته ويبقى مستخفي وتعبان مش قادر، وبعدين تيجي فرصه في الحمد لله تثبت وتلاقيه عاد العلم وعاد الخير وبيلقي نفسه، فيبقى عنده ايه العود اللي يميل ويقوم مره ثانيه. طبعا لما جرى هذا بيكون سبب تثبيت للاخرين، لكن لما تنكسر يقول لك يا عم نعمل ايه والعيال ومش عارف ايه، وتتحول لمنافق، وتلاقيه بعد ما كان بيتكلم بالحق تكلم بالباطل. نسأل الله يعصمنا ولا يذلنا، ونسأل الله يثبتنا على الحق ولا يغضب علينا. عارف يا اخي لما بيكون في عشرة فيهم واحد ثابت العشرة بيثبتوا، واحد في العشرة مش كلهم ثابتين. ليه؟ لانه قام بمقتضى الثبات فحرك فيه مغيرة الحق، دي مقتضى الأخوة. تخيل لو احنا عشرة وابتلينا ببلاء وكل واحد فينا حاطط في اعتباره انه فتنة لأخوه او ثبات لأخيه، هيبقى عمال يحاول مع نفسه. ليه؟ لانه خلاص عارف ان من الدين انه يثبت لله اولا ثم لا يفتن اخيه. لكن اول ما تقول له ايه يا عم بقولك ايه احنا اتمسكنا مش عارف تعمل ايه وبتاع، لا تعرف حد تروح لقيتك، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين حتى بلاش نصلي هنا جماعه بعضنا جماعه، وبلاش نصلي خالص عشان لما يحاول يصلي معانا ما عادش ما بنصليش. يا عم ليه بتعمل كده؟ لا يا عم الله عز وجل بتاع، وتبص تلاقيه الثاني يمكن يكون في شيء من القوه، شيء من دي يلاقي ابويا يعمل كده ويقول له احمد هتعمل كده يقول له هنعمل ايه بس انت شايف اهو بعدين ما بنطلعش خالص ولا بتاع. لكن لو مثلا ذكرته بالله وقلت له لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لو في مرض، لو في دانه، لو في حرب، لو في شده، لو في تجاره، يقعد المسلمين مع بعضهم يقول السوق نايم والعمليه خفتي هنحرق بضاعه، طب نجيب ببنكنا مش عارف نعمل ايه. طبعا اللي يشوف اخوه بيعمل كده يقول لك هو ما الاخ في العمل. فتبص تلاقيه عامل زي العود اليابس، اول ما تيجي شده تروح اطمار. اما المؤمن كالعود الاخضر، وفي الحديث مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا يهتز حتى يستحصد، يعني ينكسر. مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة، ومثل الكافر مثل الأرض لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر. مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. شوف المعاني، كل النصوص بتبين المعنى مع الثبات عند الشدائد، لأن هذا طريق إبرازك بالحق، إبرازك بالحق. الحقيقة أن الكلام ليس فيه اتصال، حأكمله إن شاء الله في مقال آخر لأن الوقت طال والأمر مهم للغاية. وأنا أعتذر للإخوان عن الإطالة، لكن والله مقتضى الضرورة، والله ليس المقام فقط مقام الجمعة، إنما معه مقام التنبيه على ما نحتاج إليه من مقتضى الضرورة، ويجوز إطالة المقالات والخطب عند الضرورة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس من بعد الفجر إلى المغرب، كان يصلي ويوعظ ويصلي ويوعظ، مش في خطبة الجمعة، مش في خطبة الجمعة، لكن استمرت المواعظ، وكان يتخولهم بها لا يطيل لا يطيل. فهذا مقتضى الضرورة، مقتضى الضرورة. فلا تظن ان دي خطبة الجمعة بس، تقول لي والله خطبة الجمعة ربع ساعة ثلث ساعة، لكن احنا نجد ضرورة ولا اجتمع معك ولا تجتمع معي الا في الضرورات. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا هذه المنافذ وهذه المساجد ولا يحرمنا بذنوبنا، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسأل الله تعالى ان يجعل لي ولكم في هذا الكلام نفع، واسأل الله تعالى ان يجعل هذا الكلام خرج من قلب يرجو الصلاح والفلاح ويقابل قلوبا تنشرح للحق، لأن ذلك هو أمر الله وفعله سبحانه وتعالى. أسأل أن يهدي قلبي وقلوبكم وأن يثبتني وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لا إله غيره ولا رب سواه، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، أصلح أخوة المسلمين. اللهم يا رب ارد بيننا برضاك الإيمان ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مرسل السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم الأمريكان والروس واليهود ومن الكفر جميعا يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك ببوش وشارون وسائر أعوانهم، وبلير وسائر من الكفر وقائمة الكفر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية كما أريتنا لفرعون، اللهم أرنا فيهم آية كما أريتنا لفرعون، ولا تجعلنا من الضائعين. اللهم لا تكلنا لأحد سواك، اللهم لا تضيعنا بذنوبنا وبتقصيرنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ناصر المستضعفين، انصر عبادك في الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اقبل من مات منهم بالشهداء، داوي جرحاهم، يقتل لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، انصرهم على أعدائهم. اللهم يا ربنا اربط على قلوبهم عند السدائد، اللهم يا ربنا أرنا فيهم آيات تمكينك التي تمكن بها المستضعفين. اللهم يا ربنا نسألك أن تغيثنا وأن تغيثهم، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا،
يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم احفظ هذه البلاد بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بما تحفظ به عبادك المؤمنين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك المسلمين ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بلغنا رمضان على ما تحب وترضى. غنمنا الذر في هذه الايام واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ببساط المؤمنين ولا تجعلنا ببساط المنافقين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب انصر الاسلام وعز المسلمين. يا رب فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين وفك اسر عبدك نشاه وعبدك عمر يا رب العالمين. ودور عنهم هذه المحكمه يا رحمن يا رحيم وردهم الى اهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين وسائر عبادك من المؤمنين. واحفظنا بحبك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم. إنك أنت العز الأكرم ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما انزل من مقامي اذكر الاخوان كتاب النجمه كنت وعدت كتاب جمعت فيه بعض ما ينبغي ان نتربى عليه ونتعلمه في هذه الايام وذكرت فيه بعض مقتضيات الواقع مما يجري لنا في حالنا وافغانستان وغيرها يتعلق باستقبال رمضان كيف نستقبله وكيف نغتنمه. وان شاء الله تعالى حرصنا ان احنا نوفره بثمن قريب من ثمن التكلفه هتجدوه بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. احرصوا على انه تنشروه من ذا فعل الخير والهدايه للخير ومقتضى الاخوه يعني لان الكتاب حاولته ويسر الله فيه بفضله ومنه وجوده وهو الهادي سبحانه وتعالى ان اذكر فيه ما يكون سببا لاصلاح النفس واعانتها على القيام بمقتضى هذه الايام المباركه. فاحرص على اقتنائه ونشر بالخصوص 3-4-5 وتقريبا بثمن يسير يعني بجنيه وربع او حاجه زي كده فتحس ان انت تاخذ اكثر من واحد تعطيه لمن حولك ليكون سببا للخير ونشرا للخير. وفقني الله واياكم للخير واجعلني واياكم من الطائعين وحافظ علينا وعليكم ايماننا وديننا واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.